الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيف المساء والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. باسمكم وباسم فريق العمل أرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخوتي الأكارم مشاهدي هذه القناة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة.
اللهم لك الحمد، وأيضا الشكر موصول لكم على تواصلكم، وأنا ممتن حقيقة لرسائلكم التي أتحفتمونا بها على وعد منا بعرضها اتباعا على مشايخنا الأجلاء. نبدأ بعرض المسائل أو الأسئلة عبر الاسمس، والأرقام من الهاتف ستظهر مشاهدي اتباعا تابعونا، ونشر يعني نسعد أيضا باستقبال اتصالاتكم. من السعودية هذا السائل يقول: ما حكم شراء المديونية للبنوك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن هذا السؤال الذي سأل عنه أخي السائل الكريم يتضمن صورا كثيرة ومسائل عديدة، أشير إلى بعض الصور وإن كنت لا أتمكن من استيعاب جميع الصور في مثل هذا اللقاء. الصورة الأولى: أن يكون لي دين على زيد، أن يكون لي دين على زيد 100,000 ريال تسدد بعد سنة، فأقوم بشراء هذا الدين 80,000 تدفع لي، يأتي إنسان فيدفع لي 80 ويأخذ الدين الذي لي 100,000 بعد سنة، فهذا لا يجوز، لأنه بيع نقد بنقد، أحدهما غائب، فيكون نوعا من أنواع الربا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، ويلحق بذلك كل ما كان نقدا، ومن ذلك الورق النقدي. صورة ثانية من صور ذلك: أن يكون لي دين على زيد، ويرغب في وأرغب أن وحل الأجل، وحل الأجل، فأقول: سأشتري منك هذا الدين بدل أن يكون 100,000 الآن، اجعلها 120 بعد 6 أشهر أو بعد سنة، فهذا أيضا نوع من أنواع الربا، ولا يجوز للإنسان أن يتعاقد به لدخوله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا هو عمل أهل الجاهلية، كان الواحد منهم يقول: إما أن تسدد لي وإما أن تربيني. صورة ثالثة جائزة: أن يكون لي دين على زيد 100,000 ريال سعودي، فلما حل الأجل قلت: يا زيد أعطني ديني 100,000 ريال سعودي. قال: ليس عندي ريالات سعودية. قلت: إذن نحول الدين ونجعله بالدولارات الأمريكية، فنجعله مثلا 30,000 دولار، فهذا إذا قبضته في الحال فإنه حينئذ يجوز وليس علي حرج. هذه 3 صور من صور بيع الدين، وبيع الدين له صور كثيرة لا يمكن أن أستوعبها في مثل حديثي هذا.
أحسن إليك. هذه السائلة من العراق تقول في سؤالها: ما حكم المرأة في زوجها تركها وسافر لمدة 3 سنين لإحدى الدول العربية؟ بعثت إليه ابن عمي، حدثه عني وعن أطفالي 3، رفض الحديث ورفض الاستجابة للعودة، ماذا أفعل؟
إذا كان هناك زوجة تركها زوجها فبإمكانها أن تتقدم للقضاء من أجل أن يقوموا بفسخ نكاح هذه المرأة، أو أن تتقدم للقضاء من أجل أن يقوموا بمطالبته بأداء النفقة الواجبة. ومن فضل الله عز وجل في مثل أعصارنا الحاضرة أن الدول بدأت تتعاون فيما بينها في الحكم على الأشخاص الذين يقومون بترك الواجبات عليهم، ومن هنا فبإمكانها أن تتقدم للقضاء من أجل مقاضاة هذا الزوج، إما بالخلع من أجل أن تتمكن من الزواج بغيره، وإما بمداعاته بسداد النفقة الماضية والقيام بالنفقة في المدة الآتية.
هذا السائل محمد من الأردن يقول: أنا أعمل محاسب في شركة تأمين، هل عملي حرام؟ ماذا علي؟
شركة التأمين أو شركات التأمين على نوعين. النوع الأول شركات تأمين تعاوني، فهذا صدرت القرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بالمملكة بجواز هذا التعامل وعدم المنع منه. النوع الثاني التأمين التجاري، وهذا صدرت القرارات من المجامع ومن الهيئة بعدم جوازه. ويمكن لنا أن نتعرف الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني بعدد من الفروق. الفرق الأول أن التأمين التجاري الفائض من الأموال بعد سداد النقص الحاصل على أصحاب التأمين يعود إلى الشركاء فيمتلكه الشركاء، أما المال الفائض في التأمين التعاوني فهذا يعود إلى المؤمنين الذين دفعوا الأقساط. الفرق الثاني أن الأقساط المدفوعة في التأمين التجاري تكون بحسب الاتفاق، فقد يكون هناك شخصان لهما سلعتان متماثلتان، ومع ذلك كل منهم يدفع قسطا مخالفا للآخر، يكون عندي هذا القلم وأمن عليه فأدفع ريالين، والآخر عنده قلم مماثل فيدفع 10 ريالات، هذا تأمين تجاري. أما التأمين التعاوني فإنه تكون النسبة يكون القسط في السلع المتماثلة واحدا لا اختلاف فيه. الفرق الثالث أن التأمين التجاري يكون التعويض فيه حسب الاتفاق، فأقول أمن على هذا القلم ويكون العوض عند تلفه 10,000 ريال، مع أن القلم لا يستحق إلا 5 ريالات 10 ريالات، فهذا تأمين تجاري. بينما في التأمين التعاوني يكون الضمان ويكون العوض على مقدار قيمة القلم الحقيقية، فهو على مقدار الخسارة الحاصلة على الإنسان المؤمن. ماذا يستفاد منه وماذا تستفيد شركة التأمين التعاوني؟ نقول تستفيد منه استثمار الأموال التي لديها، ولا يجوز لها أن تأخذ نسبة على قيامها بعمل الاستثمار، لأن الاستثمار لصالحها هي وليس لصالح أصحاب الأموال، ومن هنا فلا حق لها في أخذ نسبة على الاستثمار في التأمين التعاوني. هذا هو الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. فإذا كانت الشركة التي تعمل فيها تؤدي تأمينا تعاونيا فلا حرج عليك في العمل معهم، وتكون قد أديت منفعة جائزة. وأما إذا كان العمل الذي تؤديه في شركة تأمين تجاري يؤدي إلى الإعانة على التأمين التجاري فلا يجوز لك العمل معهم. والدليل على جواز التأمين التعاوني قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويدل عليه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه فهم مني وأنا منهم. فهذا التأمين التعاوني يماثل ما يفعله الأشعريون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه سائلة من الأردن تقول: ما حكم هدية الطالبة للمعلمة ولو كانت شيئا يسيرا كوردة مثلا، ثم هل يعتبر من الرشوة أو على حسب نية المهدي؟
أتوقف في هذه المسألة لأنها يحتمل أن تكون مؤثرة على نفسية الأستاذة، ثم يؤدي ذلك إلى إعطائها ما ليس من حقها بزيادة درجة ونحوه، وفي نفس الوقت أخشى أن تكون سببا لإبعاد العلاقة الطيبة بين الطلاب ومدرسيهم، ولذلك أنا أتوقف في هذه المسألة فلا أجيب بإثبات ولا بنفي.
تتمت سؤالها تقول: لو كان مجموعة من الطالبات كفصل دراسي كامل اشتركنا في هدية، هل الحكم نفسه؟
والله مثل ما تقدم طيب. أن يتوقف في هذه المسألة.
ننتقل إن أذنتم للاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالمتصلة الأولى أم عبد الرحمن من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت نبي نسأل الشيخ، أمي توفيت رحمها الله في رمضان الماضي، واتفقت أنا وأخواتي على أن نصلي ركعتين كل جمعة، كل يعني كل يوم جمعة، ونهدي ثواب هاتين الركعتين إلى أمي رحمها الله. ثم إني سمعت فتوى من إحدى مشايخنا الأفاضل أن هذا أن الصلاة أن ثواب الصلاة لا يصل إلى الميت، فإذا تفضل الشيخ هنا يعلمني يعني ماذا صحة هذا؟ هل بإمكاننا نحن نصلي ركعتين ونهدي ثوابها إلى أمي رحمها الله، أم هناك ما هو أفضل من ذلك، وهل تصل يصل ثواب هاتين الركعتين أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله. أم أنس من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
أم أنس تفضلي. والسلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم أنس.
أنا متزوجة أبدت الجلباب ومتنقبة، وزوجي أخ عمري 23 سنة أزن 96 كيلو، طلبت مني طبيبة الرياضة والرجيم لأن وزني مضربي، وزوجي كذلك غير راضي بوزنه، ولدينا قاعات رياضية لا يوجد فيها اختلاط أبدا، وأنا أتوعد بأن لا أتبرج داخل القاعات وأن أتجنب الموسيقى، وزوجي هو الذي يوصلني ويرجعني، فهل هذا يجوز؟
طيب واضح. أم سعد من السعودية تفضلي. أخت الكريمة.
السلام عليكم.
السلام.
إذا ممكن سؤال.
تفضلي. تفضلي.
زوجي اليوم صلى صلاة الظهر إمام بأحد المساجد، وقبل أن يسلم بلحظات تذكر أنه ليس على وضوء، لكن أكمل الصلاة ولم يفعل أي شيء، فماذا عليه؟
طيب
شكرا.
شكرا. أم حسن ليبيا تفضلي. أم حسن أختي الكريمة تفضلي. معنا أم حسن أختي الكريمة. أم حسن.
أيوة أم حسن من النيجر.
من النيجر تفضلي.
أيوة كيف
تفضلي. أهلا بك.
أهلا بحالك يا شيخ،
حياكم الله. أهلا وسهلا.
سؤال:
ما حكم كفارة اليمين؟ كفارة اليمين
واضح، واضح السؤال، شكرا لك. طيب نذنت ونبدأ بالإجابة. الإخوان يبدو أنهم أوقف الاتصالات، وأنا حقيقة الأسئلة كثيرة. هذه المرأة التي تقول توفيت والدتها العام الماضي، واتفقت هي وإخواتها على صلاة ركعتين ويهدون ثوابها كل جمعة لأمهم.
الأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا نتقرب لله عز وجل بعبادة إلا إذا كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إهداء ثواب الأعمال الصالحة، فإننا لا نقول بأن الثواب يصل إلا إذا وردنا دليل في ذلك العمل، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. ومن هنا فإنه لا يصح لكم أن تصلوا عن والدتكم، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحد عن أحد. وأعظم ما تنتفع به الوالدة منكم الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أعلى ما ينتفع به الميت وهو الدعاء. ولذلك نوصيكم بإبدال ما تفعلونه بالدعاء لوالدتكم، نسأل الله جل وعلا لها المغفرة. نعم.
الأخت أم أنس من تونس تقول متزوجة، المهم أن وزنها يبدو أنها ثقيل، و
تسأل عن الذهاب للقاعات الرياضية يعني
مع ستر
في مثل عصرنا الحاضر، مع وجود آلات التصوير المتعددة التي يخشى من انتشار الصور فيها، فإننا لا نحبذ أن تكون المرأة بملابسها التي تبين حجم أعضائها في مثل هذه المجامع العامة، وهكذا أيضا في قصور الأفراح ونحوها. ولذلك الذي أوصي به أختي أم أنس أن تحرص على أداء هذه الرياضات في بيتها، لتكون بذلك أضمن لها بيقين من الابتعاد عن مثل هذه الآلات التي تصور في المجامع العامة. وإن كنت لا أستطيع أن أقول بالمنع من ذلك، لكن كونها تجتنب هذا حذرا من العواقب غير المأمونة الجانب أولى لها وأحسن.
بالنسبة لسؤال أم سعد تقول: صلى زوجي إماما الظهر هذا اليوم، وتذكر أنه في آخر الصلاة أنه على غير طهارة وأتم الصلاة.
إن كان تذكره لذلك قبيل السلام فسلم مباشرة، فإنه يؤمر هو بإعادة الصلاة ولا يؤمر من خلفه بإعادة الصلاة. لكن إن كان قبل ذلك فهذا موطن خلاف بين أهل العلم، هل يؤمر المأمومون عند أداء إمامهم الصلاة على غير طهارة أن يعيدوا الصلاة؟ وجمهور أهل العلم، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، أن المأمومين يطالبون بإعادة الصلاة، فيقوم هذا الإمام بإخبارهم فيعيدون الصلاة. وهناك رواية عن أحمد واختارها طائفة من أهل العلم، قالوا بأن هذا الإمام قد أخطأ، لكن خطأه لا يتحمله المأمومون، ومن هنا فإنهم لا يطالبون المأمومين بإعادة الصلاة. فإن كان الحال كما ذكرت السائلة قبيل السلام بقليل، فإن شاء الله إذا سلم مباشرة، فإن بعد تذكره مباشرة، فإنه لا يخبر الجماعة بإعادة الصلاة.
قبل أخذ السؤال الأخت حسن من النيجر، نأخذ بعض الاتصالات. إن أذنتم، من ليبيا أبو همام. أبا همام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي الكريم،
كيف حالك يا شيخ؟
هلا وسهلا.
السؤال الأول: مسبوق أدرك إمامه في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، هل يعتبرهما الأولى والثانية أم يقضي الركعتين الأوليين؟ السؤال الثاني: هل من السنة دخول الإمام وقت إقامة الصلاة، وهل يأمر بالإقامة، ومتى يقوم الناس عند دخول الإمام؟ السؤال الثالث: حلق الدبر هل يكون طبلا فقط؟ والسؤال الرابع:
سؤال ثاني،
هل افتحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما لون كحل الرجال، وهل يجوز أن يستعمله الرجال للزينة؟ واضح الأسئلة، الله يبارك فيكم.
السؤال الثالث والرابع،
الله يبارك فيك.
الرابع
الكحل زين. الثالث يا بامان، الثالث
حلق العانة.
طيب،
يكون طبلا فقط؟
واضح.
السؤال الرابع
واضح
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
شكرا.
السلام ورحمة الله.
أحمد من ليبيا، أخي الكريم أحمد. أخي أحمد من ليبيا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ، كيف حالك؟
هلا وسهلا، تفضل. أهلا بك، تفضل. أهلا بك، تفضل. سؤالك.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل. تفضل أخي. أخي أحمد فقدنا اتصال، رجائي أيها المشاهدون أن تكون التلفاز بعيد أو صوته بعيد على الأقل من الهاتف مباشرة.
لو يسجلون الأسئلة قبل ما يكلمون يمكن بعد.
وشيخنا أيضا يرشدكم ويرشدنا أيضا لكتابة الأسئلة قبل الاتصال حتى أيضا توفير الوقت. أبو أحمد أو أحمد
أبو
السعودية
أحمد.
تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
الأول
سبق وأن استفسرت عن سؤال الأولاني في برنامجكم الموقر أمس، وباختصار بأنني قد حججت عن والدتي حجة الإسلام وهي على قيد الحياة ولم تدري والدتي بذلك، وقد تفضل فضيلة الشيخ بأنه لابد من إخبارها بتلك الحج لأنني لم أخبره بأنها قد توفت. ولكن إضافتي أو سؤالي هو أن والدتي الآن قد توفى الله وأنا كنت قد أجهل ذلك في حينه، فما موقف هذه الحجة؟
طيب.
السؤال الثاني باختصار لو تكرمت.
تفضل.
واضح السؤال الأولان؟
واضح جدا. تفضل.
طيب السؤال الثاني الله يجزاك خير، بالنسبة للشرط الجزائي اللي يكتب في حال الاتفاق على شيء وقد أخلى الطرف الآخر ببعض بنود هذا الاتفاق وحاولت بالطرق السلمية ولكن دون جدوى، فرجعت إلى القضاء وتم الحكم لصالح، وأتساءل ما حكم مطالبتي بالشرط الجزائي المدون في هذا الاتفاق، هل هو حلال أم حرام؟ وشكرا جزيلا لكم.
طيب شكرا لك. وليد من اليمن. أخي وليد أهلا بك. أخي وليد من اليمن مرحبا بك.
أهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أهلا.
من الهاتف فضلا لا أمرا.
أوكي. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله.
السؤال الأول، بيع الدخان والغاز حرام حلال ولا حرام؟
طيب.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حلق اللحية.
طيب.
حلال ولا حرام؟
طيب.
السؤال الثالث.
أيوه.
الأناشيد بالجوف والموسيقى.
طيب.
يلا مع السلامة.
شكرا. معنا متصلون. طيب. نعود بعد أن قطعنا حديثكم الشجيف صاحب الفضيلة إلى المتصل الكريمة أم حسن من النيجر، سألت عن أحكام أو حكم كفارة اليمين أو أبنتم.
يعني بالنسبة لليمين إذا كانت اليمين عن أمر ماضي فإنه ليس فيها كفارة، وأما إذا كانت اليمين عن أمر مستقبل ثم لم يفعل الإنسان هذا الأمر المستقبل فإنه تجب عليه كفارة اليمين. وكفارة اليمين إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تجزي في الصلاة أو اعتاق رقبة، فمن لم يجد هذه الخصال الثلاث فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم.
بالنسبة للكفارة إذا تكون على الترتيب أو
نعم، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام، ولا يحل له الانتقال إلى الصيام إلا عند العجز عن الخصال الثلاث الأولى.
أبو همام من ليبيا يقول من أدرك العشاء 3 والرابعة كيف يصنع؟ هل يعتبر 3 والرابعة بالنسبة لها الأوليين مثلا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته، يكون أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل هذا على أن ما يدركه الإنسان من مع الإمام يكون أول صلاته، وما يقوم بأدائه بعد سلام الإمام يكون آخر صلاته. الصحيح من الروايات في الحديث فأتموا، فهي أقوى من رواية فقضوا، ولذلك فإن ما يدركه المأموم المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته، وما يفعله بعد السلام الإمام يكون آخر صلاته. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الركعتين الأخيرتين بعد سلام الإمام لا يشرع فيهما مثلا أن يقرأ بسورة أخرى، أو ليس من المستحبات المتأكدة قراءة سورتين. هكذا أيضا فيما يتعلق بموطن جلوس التشهد يكون على هذا الترتيب. لو قدر أنه أدرك مع الإمام ركعة فسلم الإمام، فإنه إذا أتى بركعة ثانية بعد سلام الإمام فإنه يجلس للتشهد فيها.
دخول الإمام، هل هناك سنة معينة للصلاة؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في غرفه، فإذا خرج قام المقيم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. متى يقوم الناس؟ يقوم الناس إذا رأوا الإمام. قبل رؤية الإمام لا يشرع لهم القيام. لو قدر أن المؤذن أقام والإمام لم يحضر بعد فإنه حينئذ لا يشرع لهم القيام، لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للحلق العانة في سؤاله الثالث، هل هو مخصوص بالقبل أو الدبر أيضا؟
العانة في لغة العرب يراد بها الشعر الغليظ الذي يكون بجوار القبل. نعم.
الكحل، سؤال
أخير. الكحل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، لكن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الاستحباب أو سبيل السنية، فليس قربة ولا عبادة، لأن الكحل كان موجودا عند العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد فعله لذلك، ثم إنهم كانوا يتداوون به، وما فعله الناس للتداوي أو لتقوية البدن أو لتقوية النظر فإنه لا يجعل سنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير أكحالكم الإثمد، لكن هذا فيه إرشاد لهذا النوع من أنواع الكحل، وليس فيه ترغيب الناس بالتقرب لله عز وجل بوضعه. ولذلك فالذي أراه أن الكحل ليس سنة وإنما هو من المباحات. نعم.
أبو أحمد من السعودية سأل سؤالا بالأمس عن أنه حج عن والدتي دون أن تعلم، الآن يقول توفيت والدتي ولم تعلم أيضا ولم أعلم بالحكم.
على كل، فهو الحج قد تم، وما يكتبه الله عز وجل هو عنده جل وعلا، فإن كتبه لوالدتك فهذا مطلوبك، وإن لم يكتبه لوالدتك فسيكتب لك، فلن يضيع عملك إن شاء الله.
سؤالها الثاني عن الشرط الجزائي، يقول اختلفت وثم ذهبت إلى القضاء وحكم لي، ما حكم أو ما رأيكم في هذا الشرط الجزائي؟
الشرط الجزائي صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بجوازه وبجواز العمل به وبأن القضاء يحكم به. والشرط الجزائي هذا على نوعين، لأن هناك بعض الناس يدخل في الشرط الجزائي ما ليس منه. الشرط الجزائي الذي يكون بسبب ترك العمل أو التأخر في العمل هذا مشروع ويؤاخذ به. النوع الثاني الشرط الجزائي بسبب التأخير في التسديد، فهذا ممنوع منه ولا يحكم به قضاء. نعم.
بالنسبة لوليدي من اليمن يقول بيع الدخان والقات،
الذي نراه أن الدخان والقات ضارة بالبدن ومفترة له ومضعفة لقوى البدن، ومن هنا يدخل في قوله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث، ولأنها تستهلك الأموال فتدخل في النهي الوارد عن الإسراف في الأموال، كما قال تعالى ولا تسرفوا، وقال ولا تبذر تبذيرا. ولذلك فالذي نراه عدم جواز تعاطي الدخان والقات وعدم جواز التجارة فيهما.
أستاذنكم صاحب الفضيلة، هذان اتصالان، الأول من الأخت الكريمة فاتن من الجزائر، تفضلي. أختي فاتن تفضلي. أختي الكريمة فاتن.
ألو.
من الهاتف تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
تفضل. الأول.
السؤال الأول إنه أنا كنت في علاقة غير شرعية من سابق، وبعدين انا قررت التوبه وتبت الحمد لله، لكن قرر هذا الشخص قرر الزواج بي، فما هذا فما حكم الاسلام في هذه القضيه؟ وسؤال ثاني انه عندي كنت بحضر حفلات اعراس وكنت يعني انسانه متبرجه وكانت كاميرات يعني وتفاهم يعني، فما حكم هذا فما حكم الاسلام في هذا؟ وسؤال ثالث لو تكرمت، عندي مال حرام يعني واحد يعني مبلغ حرام يعني انا ما نستعمل فيه بس اني اني اتزكى به يعني ازكيه على الفقراء والمساكين. انت فاهم السؤال؟
واضح ان شاء الله.
شكرا شكرا لك.
واضح يا شيخ؟
واضح شكرا واضح شكرا. واضح يا اختي.
احلام من السعوديه تفضلي اختي كريمه.
الو
تفضلي.
الو الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا ابغى اسال الشيخ، انا عندي زوجي تعبان وانسجن وطلع، المهم عندي ولد عمره 13 سنه فهو ما يصرفه، واخوانه قادرين يصرفوه وما حد يصرفه ولا يصرفنا، وش حكم هذا؟ ولا انا قادره اشتكي فيه ولا حاجه.
واضح سؤالك.
وعندي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ.
طيب.
انا عند الله عندك يعني شفتيني في، انا حلمت في الليل في احد يكلمني على يميني يقول لي انا الله بنيت البيت انا اشتعبت كثير، اربع كلمات بس، فانا عند الله عندك انك شفتيني في هذا الحلم.
طيب اخت احلام، يبدو ان الاحلام لا تفسر في هذا البرنامج يعني الا اذا كان تعليق لشيخنا الكريم. شكرا. لا باس لا باس. عائشه من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت معي ثلاث اسئله.
الاول تكرما باختصار.
السؤال الاول، ما حكم صيام السبت مع العلم اني اصوم يوم وافطر يوم، اي اصوم الخميس وافطر الجمعه واصوم السبت؟ السؤال الثاني، ما حكم زيارة القبور بالنسبة للنساء؟ السؤال الثالث، لو سمحت، هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت والاستغفار له؟ السلام عليكم ورحمة الله.
نية ماذا؟ معذرة، السؤال الثالث،
هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت والاستغفار له؟ السلام عليكم.
محمد من الجزائر. محمد تفضل. أخي محمد، أخي الكريم محمد من الجزائر. طيب نعود إلى أسئلة السائلين. سؤال الأخ وليد من اليمن عن حلق اللحية.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عدم حلق لحيته. نعم.
الأناشيد بالدف والموسيقى.
جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فإن كانت الأناشيد خالية من المعازف فلا حرج على الإنسان فيها.
الأخت فاتن كانت على علاقة يعني نسأل الله عز وجل وتابت وأذابت، يبدو أن من كانت معه علاقة طلب الزواج منها أو كذا، ما رأيكم؟
أولا من فضل الله جل وعلا أن حرم الزنا وجعله من الموبقات، وذلك للمفاسد العظيمة المترتبة عليه دنيا وآخرة، ففيه اختلاط الأنساب، فيه جعل الناس لا تستقيم أحوالهم الاجتماعية والأسرية، فيه مفاسد عظيمة. ولا زلنا نسمع كل يوم بأخبار ترد إلينا تدل على حكمة الله جل وعلا بتحريمه للزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني كبيرة، وساء سبيلا يعني أن عاقبته سيئة. الأمر الثاني أن التوبة من الذنوب جميعها مقبولة عند الله عز وجل متى صلحت توبة العبد، بأن تكون توبته لله، وبأن يندم ندما حقيقيا على الذنب، وبأن يعزم على عدم العودة إليه، وبأن يقلع عن الذنب في الحال، وإذا كان هناك حقوق للآخرين أن يقوم بإرجاعها إليهم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وقد وعد الله جل وعلا التائبين بمحبته وبرحمته، ووعدهم بالعاقبة الحميدة دنيا وآخرة، بل وعدهم الله جل وعلا بتبديل سيئاتهم حسنات. قال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا، فالمقصود فإنه يتوب إلى الله متابا، فالمقصود أن باب التوبة مفتوح. هل يجوز لها أن تتزوج بالرجل الذي كانت بينها وبينه علاقة؟ إن تابا جميعا ولم يكن لأي واحد منهما علاقة بشخص آخر، فحينئذ لا حرج عليهما. أما إذا لم يتوب الرجل أو لم تتوب المرأة، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم.
تقول: كنت أحضر حفلات أعراس بمتكشفة، الآن ماذا أصنع بتلك التصاوير التي كانت تصور؟
نعم. تبرج المرأة عند النساء وإظهارها لمفاسد أو محاسن جسدها هذا من الأمور الممنوع منها شرعا، ولذلك فعليها أن تتقي الله جل وعلا بعدم العود لمثل هذا الأمر، وعليها بإتلاف هذه التصاوير لأنها تصور معصية لها، ومن هنا فلعلها تتخلص منها، خصوصا أنها قد تستغل استغلالا سيئا بابتزازها أو جعلها تقدم على أمر محرم مخالف للشرع.
إذا كانت لا تملك هذه التصاوير أو الأفلام، إنما هي في جهات معينة،
عموم تفعل ما تستطيعه من ذلك.
مالها الحرام ماذا تصنع به؟ كيف تزكيه؟
المال الحرام تقوم بالصدقة به في سبل الخير، وتنوي إن شاء الله أنها تتخلص منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال جل وعلا آمرا بالتقوى ومبينا أن المتقين يكون لهم الخلف: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتقيتم الله وبذلتم هذا المال في سبل الخير، فإن الله سيعوضكم عنه خيرا منه. قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
نستأذنكم صاحب الفضيلة، معي اتصالان، الأول من أبي أحمد من العراق. أخي الكريم تفضل، مع الاعتذار على التأخر. أبا أحمد، أبو أحمد. طيب، أم صبا من السعودية، معذرة أبا أحمد لعلك تعود. أم صبا من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
ليك سمحت ممكن أتحدث إلى الشيخ؟
تفضلي.
عفوا يا شيخ، أنا أريد أسأل بخصوص قضاء رمضانات. إذا كان علي قضاء في رمضانات سابقة يعني، فقد قيل لي بأنه يجب علي الإطعام مع الصيام، فأنا في أوقات يعني يتسنى لي أن أفطر، يعني أصوم في ذلك اليوم وأفطر، يعني فطر الشخص يعني قالوا لي بأنه شخص واحد يعني، فأحيانا يتسنى لي أن أفطره في ذلك اليوم، وفي أيام أخرى يعني لا أفطر، ولكن أفطر في أيام أخرى مثلا 10 إلى 7 أشخاص، فهل يجوز ذلك؟ السؤال الآخر، أنا زوجي متوفي له 3 أشهر، فهل يحق لي أن ألبس في بيت ملابس البيت يعني مثلا البنطال أو القمصان، علما بأن لي طفل يعني عمره 5 سنوات، هذا هو ابني الوحيد والباقيين بنات يعني، هل يحق لي أن ألبس البنطال في البيت أو الملابس القصيرة؟
طيب شكرا. محمد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخ، أنا مقبل إن شاء الله على فتح محل لبيع الجوالات، وأسأل يا شيخ يتشكل علي الأمر على بيع بطاقة الذاكرة، علما يا شيخ أنها تباع، هناك بعض الأشخاص يستعملونها لتحميل أغاني، هل عليك يا إثم يا شيخ في هذا البيع؟
طيب سؤال ثاني. سؤال ثاني. شكرا. معنا أبو محمد. طيب شكرا لك يا محمد. بقي معنا أحد؟ طيب إذا نعود إلى أسئلة السائلين. صح الفضيلة، هل من نصيحة توجه لمن أراد أن يزكي ماله يصرف في شيء معين، مثلا في رصف الطرق أو في الدرع، أو أنه يكون شامل عام؟
سؤالك ما هو الأفضل لمن أراد أن ينفق في سبل الخيرات؟ تقول هذا يختلف باختلاف الحوائج. فهناك بلد يكون الناس يحتاجون إلى مساجد، فتكون حينئذ النفقة في المسجد أفضل.
أنا أعني
هناك في بلد آخر يحتاج الناس إلى رصف طريق، فرصف الطريق حينئذ يكون أفضل لحاجة الناس. هناك في بلد آخر يحتاج الناس فيه إلى آبار للمياه، فمن ثم تكون الحاجة في حفر الآبار، فالصدقة فيه أعظم من غيره. فالمقصود أنه لا يمكن إعطاء مصرف واحد يكون تكون النفقة فيه أفضل، وإنما يختلف باختلاف حاجة الناس. قد يكون في بلد يحتاجون إلى معلم للقرآن، فيكون إعطاء راتب معلم القرآن أكثر أجرا. فالمقصود أنه ليس هناك قاعدة عامة.
أحلام من السعودية تسأل عن ابنها ذي 13 عاما، كيف تصنع معه؟ يبدو أنها حارت منها، انسحب زوجها منها، أو توفي زوجها عفوا، أو أنها
تسأل عن النفقة. بإمكان أختي العزيزة أن تراجع الجمعيات الخيرية، وأن توضح لهم حالها، وأن تقيم البينات والبراهين على أحوالها، وبالتالي إن شاء الله سيقومون بإعطائها ما تحتاج له.
سؤاله الثاني عن حلم حلمت به أنها رأت الله عز وجل قال لها أنا الله.
قبل هذا هي قالت عند الله وعندك أن تجيبني على سؤالي، فمثل هذه اللفظة بودي أن تتنزه السائلة عنها. وأما بالنسبة للأحلام فهذا البرنامج أظنه للإفتاء، فتحويله إلى معنى آخر يجعلنا نخالف الشرط الذي بيننا وبين أصحاب القناة، ونحن لا نريد أن نخالف العهود والمواثيق التي بيننا وبين أصحاب القناة. ولذلك فأنا أعتذر عن الجواب في مثل هذا، على أنني مطلقا لا أجيب ما يتعلق بتفسير الأحلام. يكفينا الجواب عن المسائل الواقعة التي تحتاج إلى حكم شرعي.
عائشة من ليبيا تسأل عن صيام يوم السبت لمن اعتادت أن تصوم يوما وتفطر يوما.
من اعتادت أن تصوم يوما وتفطر يوما فلا حرج عليها في أن يكون من صيامها صيام سبت أو صيام جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يستثني من ذلك ما لو كان يوم الصيام يوم جمعة أو يوم سبت، ولذلك فلا حرج عليها في ذلك. هكذا أيضا لو كان الإنسان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فوافق أن أحدها هو يوم السبت فلا حرج عليه في ذلك. كذلك لو صام الإنسان يوم السبت وصام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، قال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فلو قدر أن الإنسان صام الجمعة والسبت فإنه لا يكون منهيا عن صيامه لحديث أبي هريرة هذا وهو في الصحيح.
زيارة القبور للنساء.
الأظهر عندي والأرجح من أقوال أهل العلم أن النساء لا يحل لهن زيارة القبور، ويدل على ذلك عدد من الأدلة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن زوارات القبور كما ورد في حديث أبي هريرة وغيره، وفي لفظ لعن زائرات القبور، والأصل في هذا أن يدل على التحريم والمنع. وجاء في الحديث الآخر حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تبعه بعض النساء مع جنازة فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات. وهذه المسألة خلافية، لكن هذا الذي نراه ونرجحه، وبعض أهل العلم أجازه واستدل بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد امرأة بجوار قبر تبكي أو تنوح، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قالوا فلم ينكر عليها الزيارة وإنما أنكر عليها النوح، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النوح أكبر، ومن هنا فإنه نهى عن الذنب الأكبر، فلما لم تسمع له لم ينهها عن الذنب الآخر. وأما بالنسبة، واستدلوا أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة أدعية زيارة القبور، لكن ليس في هذا دلالة، لأنه يعلمها من أجل أن تتعلم ومن أجل أن تعلم غيرها، فليس فيه صراحة في الدلالة على جواز الزيارة. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لكن هذا الحديث عام، والحديث الأول الذي استدل به أصحاب القول الأول خاص، والقاعدة الشرعية أنه يعمل بالعام في غير محل الخصوص، ومن هنا فالذي يظهر أن هذا الحديث لا يشمل النساء، فالمقصود أن هذا هو رأينا في المسألة مستندا على هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإمكان النساء أن ينفعوا قرابتهم الأموات بالدعاء في أي مكان، وبإمكانهم أن يتعظوا بالمواعظ الشرعية بقراءة كتاب الله ومعرفة أو التفكر في خلق الله جل وعلا، واستحضار مراقبة الله للعبد، وأنه عما قريب سيؤول إليه جل وعلا وسيحاسبه عن أعماله. ولذلك فكما تقدم يترجح لدي عدم جواز زيارة النساء للقبور.
بالنسبة للثواب بقراءة الميت، قراءة القرآن للميت،
هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، فمذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي جواز ذلك، ومذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة عدم جواز ذلك، ونحن نرجح القول بعدم الجواز، وذلك لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد دليل يدل على جواز إهداء ثواب قراءة القرآن. والدليل الثاني أنه لو كان من المشروع إهداء ثواب القراءة لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله صحابة، أو فعله أصحاب القرون الفاضلة، لكن لم يرد ذلك عنهم، فدل ذلك على عدم مشروعية هذا الفعل. لكن أيضا بالنسبة لكن يمكن أن ينفع الإنسان قريبه بالدعاء كما تقدم، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وأما بالنسبة للاستغفار فإنك تقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لفلان، ما تقول أستغفر الله ثم تقول أهدي ثوابه لأبي، وإنما تقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، وهكذا، وبذلك يكون دعاء لذلك الميت أو القريب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أم صبا من السعودية تقول قضاء رمضانات فائتة، قيل لي أن مع القضاء إطعام، تسأل عن طريقة الإطعام، تقول أحيانا أطعم عشرة وأحيانا لا أطعم أحدا.
الراجح من أقوال أهل العلم أن قضاء رمضان إذا فعل قبل رمضان الآتي فإنه حينئذ لا يجب فيه الإطعام، وإنما يكتفى بالقضاء، إلا إذا خافت المرأة على ولدها وكانت حاملا أو مرضعا، فإنها مع القضاء تقوم بالإطعام. إذا تقرر هذا فإن الإطعام لا يكون عن كل يوم بإطعام مسكين واحد، فإذا كان عليها ثلاثة أيام فتطعم ثلاثة مساكين، ولا يشترط المقارنة بين الإطعام والصيام، يمكن أن تطعم الثلاثة سواء ثم بعد ذلك تصوم، ويمكن أن تؤخر الإطعام لما بعد الصيام، ويمكن أن يكون الإطعام لمسكين واحد. ومن هنا فلا حرج على المرأة في أن تصوم بدون أن يكون في ذلك اليوم إطعام. نعم.
سؤال الأخت أم صبا أيضا الثاني تقول زوجي متوفي من ثلاثة أشهر،
متوفى
من ثلاثة أشهر، ولديها بنات وعندها أيضا صبي طفل عمره 5 سنوات، تقول ما حكم لباس البنطال والملابس القصيرة؟
بالنسبة للمرأة المحادة التي توفي زوجها، قد قال الله جل وعلا فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، وقد ورد في الحديث نهي المحادة عن عدد من الأمور. الأول نهاها عن لبس الثياب الجميلة، فكل ثوب جميل فإنها تجتنبه وتلبس الثياب التي ليس فيها جمال، ليس فيها جمال بأي لون كان. الأمر الثاني الطيب، فالمرأة المحادة لا تستعمل الطيب. والأمر الثالث اجتناب الكحل، فلا تكتحل المرأة المحادة. ومن ذلك أيضا أدوات التحسين والتجمل، سواء كان على البدن أو كان على الوجه بحمرة أو بصفرة أو بغير ذلك من أنواع الزينة. فالمقصود أن جميع أنواع الزينة والطيب تجتنبه المرأة المحادة في أثناء إحدادها، سواء كان عندها رجال أو كان عندها نساء أو لم يكن عندها أحد، حتى في بيتها في خاصة نفسها لا تتجمل. لا حرج عليها في أن تلبس الثياب النظيفة والثياب التي تكون ساترة، ولكن لا تلبس الثياب التي فيها زينة وفيها جمال وتدعو الآخرين إلى الإعجاب بها.
محمد من الجزائر يقول يعني اعتزم فتح محل بيع الجوالات، يسأل عن بيع بطاقات الذاكرة، ويقول قد تزود أحيانا ببعض الموسيقى ونحوها.
الآلات التي يمكن أن تستخدم في معاصي، سواء كانت آلة جوال أو بطاقة ذاكرة أو غيرها من الآلات، هذه على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون هناك استعمال قطعي للحرام بها، كأن تعلم أن زيدا من الناس سيأخذ هذه الآلة فيستعملها في محرم، فحينئذ لا يجوز لك أن تبيع له هذه الآلة. مثال ذلك، هناك شخص تعلم أنه سيشتري منك السكين ليقتل بها الآخرين، فلا يجوز لك أن تبيع له هذه السكين. هناك شخص يريد أن يشتري منك السلاح من أجل المشاركة في فتنة أو في خروج على ولي الأمر، فحينئذ لا يجوز لك بيع هذه الآلة له. مثله أيضا بيع الجوال لمن تعلم أنه سيستعمله في محرم يقينا، كمن يستعمله في إزعاج الآخرين. وكذا أيضا في بطاقة الذاكرة التي تجزم بأن هذا المشتري سيستعملها في حرام، فلا يجوز لك بيعها له. النوع الثاني، إذا كان استعمال الناس للحرام في هذه الآلة نادر، فحينئذ لا حرج أن تبيع له هذه السلعة. مثال هذا بيع العنب في الأسواق، يمكن أن يوجد بعض الناس يستخدمه فيأخذ ويجعله في محرم، فهذا لا يمنع من البيع حينئذ. مثله أيضا بيع السكين لمن لغالب الناس، والغالب في الناس أنهم لا يستعملونها إلا في مباح من تقطيع لحم أو تقطيع حوائجهم، فالمقصود أن مثل هذا لا يقال بمنعه، بل الأصل فيه أنه جائز. نعم.
ماذا عن البطاقة بذاتها؟ ما
الأصل
فيها أنها
الأصل إن كان هناك استعمال محرم لها فلا يجوز لك أن تبيعها. إذا عرمت فلان سيستخدمها في حرام فلا تبيعها له، لكن الأصل هو الجواز لقوله تعالى وأحل الله البيع. ولذلك لا زالت الآلات تباع من عهد النبوة، تباع الأواني، تباع الثياب، مع أنه قد تستخدم في محرم، لكن هذا أمر نادر. الأصل والغالب أن تستعمل في أمر مباح. هكذا أيضا في بطاقة الذاكرة وفي الجوالات، الأصل جواز البيع، إلا إذا علمت أن زيدا من الناس سيستخدمها في محرم، فحينئذ لا يجوز لك أن تبيعها له.
هذا السائل من سوريا يقول عبر الاسمس، ما الفترة التي يمكن للمسافر فيها أن يقصر ويجمع الصلاة؟ ثم يقول أيضا ما دام في بلدة لا يعرف متى سيعود إلى بلده.
إذا أقام المسافر إقامة مؤقتة في بلد فهذا لا يخلو حاله من أمور. الأمر الأول أن لا يدري متى يعود، عنده مهمة يريد إنجازها، قد ينجزها اليوم وقد ينجزها غدا وقد ينجزها بعد غد وقد لا تنجز إلا بعد أسبوع أو بعد شهر، فحينئذ يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين. ولكن إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، فإذا سمع النداء للظهر صلى معهم الظهر ثم جمع معها العصر، فإذا نودي للعصر مرة أخرى لم يجب عليه النداء لكونه قد أجاب قبل ذلك. الأمر الثاني إذا عزم الإقامة في بلد مدة أقل من 4 أيام فحينئذ يجوز له أيضا الجمع والقصر وله أحكام المسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء قبل الحج 4 أيام فقصر الصلاة، فدل هذا على أن من أقام مدة أقل من 4 أيام جاز له القصر 4 أيام. الحال الثالث إذا عزم الإقامة مدة أكثر من 4 أيام، 5 أيام 6 أيام، فمثل هذا الذي نفتي به ونراه أنه لا حق للإنسان أن يقصر الصلاة أو يترخص برخص السفر إلا إذا كان يتنقل ما بين بلد وآخر. مثال ذلك جاء وأقام في مكة، فكان يذهب كل يومين 3 يذهب إلى جدة مرة، ويذهب إلى الطائف مرة، ويذهب إلى الليث مرة أخرى، فمثل هذا لا زال مسافرا. أما إذا عزم الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام وليس في نيته أن يخرج من هذا البلد مطلقا، فحينئذ الذي نراه ونرجحه بأنه ليس له الحق في الترخص برخص السفر، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض وهو الذي يتنقل فالأصل أنه عليه جناح إذا قصر الصلاة.
المسافة بالكيلو تقريبا؟
المسافة موطن خلاف، ففقهاء الحنفية يقولون مسيرة 3 أيام قرابة 120 كيلو، وفقهاء الحنابلة يقولون، فقهاء الحنابلة والشافعية يقولون مسيرة 80 كيلا مسيرة يومين، وهنا قول ثالث أنه مسيرة يوم، ويعني أنه قرابة 40 كيلا، ويظهر لهذا القول الثالث. نعم.
الحمد لله. إذن بهذه الإجابة الضافية الوافية نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيف المساء والذي أسجي له الشكر والتقدير وأيضا باسمكم وباسم فريق العمل، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يجزل الثواب لنا ولجميع الإخوة المشاركين معنا في إعداد هذا البرنامج، كما أسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى دينه عودا حميدا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين.
الحمد لله. إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وإلى اللقاء إلى غد بإذن الله في 7 مساء. كونوا معنا، نحن معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.